الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إذن لي ابتداء أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي الأستاذ حبيب الصايغ على دعوته الكريمة التي أتاحت لي هذا اللقاء المبارك بوجوه مشرقة بنور ربها إن شاء الله. الحديث عن كيف نعلم أبناءنا وبناتنا تحمل المسؤولية يطرح سؤال قبله: لماذا هذا الموضوع؟ والحقيقة مظاهر عدم تحمل المسؤولية كثرت جدا، نظرا لأنني محشور بأربعين دقيقة فسأحاول قدر الإمكان أن يعني أختصر المسألة. الوجوه التي تشير في سلوك أبنائنا وبناتنا إلى أنهم لم يعودوا كأجيال آبائهم قادرين على تحمل المسؤولية كثيرة، منها على سبيل المثال إتلاف المال. المال لم يعد بالنسبة لأبناء الجيل الحالي بمجمله وتحديدا في منطقة الخليج لم يعد له معنى. يعني سأذكر لكم فقط قصتين شاهدتهما بأم عيني وأكتفي بهما، وأنا متيقن أن لكل منكم قصص كثيرة في ذهنه. زرت أحد زملائي مدير مدرسة ثانوية في نهاية الدوام المدرسي وخرجت، فوجدت الطلبة خارجين متجمعين في مساحة صغيرة. اقتربت بدافع الفضول فوجدت الشباب على محيط يشبه ملعب، يعني ملعب في الحارة المقابلة للمدرسة، ملعب ترابي، وسيارتين فارهتين أمريكيات موديل نفس السنة، والشباب متوقفين وكل متحفز، وهذا فصخ شماغه واقف في النص وسوى للأولاني كده، سوى له السائق كده، سوى للثاني كده، سوى له كده، واحد اثنين ثلاثة، السيارتين هجموا على بعض فصدموا بعض، ثم رجعوا ونزل كل سائق من سيارته وطالع كده على صدامه، صدام سيارته، قال له: ما قلت لك صدام سيارتي أقوى؟ هشموا السيارات فقط حتى يثبت كل منهما للآخر أن صدام سيارته أقوى. طبعا لو كان دفع قيمة كفر من كفراتها الأربعة أعتقد كان ممكن يكون أكثر حرصا عليها. يوم كنت أنا والدي الله يرحمه وصديق لي وأبنائي على كورنيش جدة، وإحنا جالسين جو أربعة شباب، أحدهم من طلابي ممن درستهم في الجامعة، سلم علي وعرفني بنفسه. شوية توقفت سيارة ونيت، نزل منها قدر ضخم جدا، شالوا الأربعة، جابوا صينية وضعوا فيها كمية بسيطة من هذا الطعام، رز ولحم، وجلسوا دعونا نتناول معهم طعام العشاء. اعتذرنا، أكلوا بلا مبالغة، يمكن لم يأكلوا ولا حتى ربع أو ثلث اللي في الصينية. بعد ما خلصوا رجعوا الطعام إلى القدر وشالوا هم الأربعة على حاوية القمامة وصحبوا، وهم يقولوا: الحمد لله. فما كان مني إلا أني يعني تصرفت تصرف سريع وعفوي، وخرجت من جيبي أيامية، ما كان عندنا فئة 500، كان عندنا 100 أقصى فئة نقدية، فجمعت مني ومن زميلي والوالد اللي معانا من نقد إلى ما صار المبلغ حوالي 700، ومسكت 700 بطريقة مفرودة، يعني بحيث يبان يقدر الواحد يعد القطع النقدية، وقلت: يا شباب، حد منكم معاه ولاعة أو كبريت؟ فصاروا يطلعوا بوجوه بعض وأنا ماسكها بيدي. المهم بعد تردد واحد منهم مد يده على جيبه وعطاني ولاعة، فولعتها وقربتها من النقود، فطالبي مسك يدي: يا دكتور إيش تسوي؟ قلت: تراني ما استخفيت، وما استخفيت في لهجتنا تعني أنه ما فقد صوابي، بس أنا أبغى أسوي حاجة مشابهة للي أنتوا سويتوها. أنتم الآن أعدمتم ما يقرب من 700 أو 800 ريال بالطريقة اللي رميتوا قيمة الطعام اللي قيمته 700 أو 800 رميته في القمامة، فأنا ما في فرق بيني وبينكم أني أنا أحرق النقود. فوصلت الرسالة. إتلاف المال، إتلاف الممتلكات، الاستهتار بالوقت، يجلس وراء البلوت لعب الورق ولا وراء التلفزيون ولا مع الآيباد ولا مع بالعشر ساعات والاثناشر ساعة والأربعتاشر ساعة، هذا كله الاعتماد على الغير. يعني تجي سيدة للعيادة عندي تحكيني على بنتها اللي عمرها 23 سنة، ساكنين في فيلا ضخمة، تنادي الخادمة من الدور الثالث وهي مسدوحة على الكنبة عشان تعطيها ريموت التلفزيون اللي على الطربيزة. هذا مظهر كثرة الفشل في الدراسة وفي التجارة وفي وعدد الناس الذين يذهبون إلى الخارج على حساب أهاليهم ولا حساب الدولة عشان يدرسوا ويرجعوا بخفوي حنين. مظاهر صارت كثيرة الحقيقة في مجتمعنا الخليجي. الأطفال الصغار ما يضعوا ألعابهم في كرتون ولا في الدولاب، واضحة تيجي الخدامة تلم من وراهم. هذا أيضا مظهر الكذب. الكذب واحد من أخطر المظاهر التي تعبر عن عدم تحمل المسؤولية. يعني إذا أنا سويت الحاجة وطلعت لها نتائج مزعجة فينبغي أن أنا أتحمل. لا، إحنا شائع بشكل مذهل بين أولادنا وبناتنا الكذب حتى يهربوا من تحمل مسؤولية أفعالهم. تصرفات السيئة، مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة. يعني أيام زمان كنا نقول عندنا أطفال في البيوت ما كان عندنا إلا القناة الأولى، من العلم إلى العلم، وساعة ما يطلع العلم في بداية البث إلى ما يطلع العلم في نهاية البث 10-12-14 ساعة وهم جالسين أمام. طبعا الآن القضية تنوعت مع التلفزيون لوحده، الآن صار في وسائل كثيرة يمكن أن تستهلك منهم الساعات الطوال. إيجاد مبرر للتصرفات بدل المواجهة وتحمل المسؤولية، يلف ويدور الواحد منهم حتى يجد مبرر لما يفعله. كثرة الشكاوى من كل شيء، لدرجة أنك ممكن تجلس مع شباب مو عاجبه شيء، لا الدولة ولا السياسة ولا الاقتصاد ولا السكن ولا التعليم ولا نظام السير ولا حاجة، كل شكاوى منه. تجاهل وجود الوالدين، ممكن ببساطة تدخل على بيوت تحصل الوالد جالس والأبناء ورجولهم في وجوه أبوهم. صارت أمس كان منظر يعني لا يمكن يتخيله مخلوق. أنا عمري ما كنت أتصور أنه هذا المشهد سأرى. رأيته في العيادة، أم مع بنتينها، واحدة عمرها 20 واحدة عمرها 17 سنة، توفي زوجها، سافرت معهم إلى أمريكا، عانت الأمرين في سبيل تربيتهم. لما رجعت إلى هنا رجعت مع رجل من أقاربها كان يرعى مصالحها وهم هناك، بعدين وجدت أن الأمر غير مقبول شرعا فتزوجته. تقول لي أنا تزوجت زواج مصلحة، أن الرجل ما هو هذا الإنسان اللي أنا أتمنى، بس هذا ممكن يكون راعي لي وراعي لبناتي. تزوجته. بنتها الكبيرة حينما جلست أمامها تقولها أنت امرأة زانية، أنت فاسقة، كيف تسمحي لنفسك تتزوجي هذا الرجل وتسيبينه؟ يا بنتي أنا ما سبتكم، هو معانا، بدون وجود هذا الرجل كيف حنعيش؟ إحنا ثلاث نساء نحتاج إلى ظهر، نحتاج إلى سند، نحتاج إلى من يدعمنا. هذا الكلام يعني لو بنت قالته قبل 50 سنة أنا أتصور كان هذا فمها سيمزق. ما كان أحد يقبل ربع هذا الكلام ولا عشره حتى. الآن صار يقال بكل بساطة. استخدام أشياء الآخرين بدون إذن، التشاجر والمضاربات بين الأخوة والأخوات، عدم تنظيف حجراتهم. طبعا إيش تنظيف حجراتهم؟ ده كلام الخدامة، هي تقوم بهذه المهمة. بنتي تنظف الحجرة ولا حتى ترتب السرير؟ هذا أمر غير وارد إطلاقا. خشونة في اللعب، بكاء وعويل وترك الصحون وسخة، وعدم إطاعة الأوامر من المرة الأولى، والتغيب عن المدرسة، وعدم احترام الآخرين، وعدم الاعتناء بالملابس، وتتمزق الملابس وتتبهدل الملابس وتضيع الملابس. أنا وأنا أتكلم أنا على ثقة أنه فيكم أمهات يشتكي من أولادهم يرجعوا من المدرسة لناسي جاكيته ولناسي شنطته ولناسي قلمه ولناسي محفظة الأقلام. عد وانسى، إيش هو خسران ولا هو دافع شيء من جيبه؟ الله يخلي الوالد. أيام زمان كنا نسمعها عندنا من الشيبان يقول الله يخلي الحكومة، وكأن الحكومة مفروض فيها دائما تقدم وإحنا إيش نسوي؟ نخرب. إساءة التصرفات في المدرسة، في الشارع، في الوقاحة وقلة الأدب، عدم الاستيقاظ في المواعيد المحددة، عدم النوم في المواعيد المحددة، العودة للبيت الساعة 3 و4 الفجر صارت شائعة جدا عند الشباب الآن. مقاطعة الأب أو الأم أو المعلم أثناء الكلام، بذاءة اللسان، الشكاوى المستمرة، تجاهل الوالدين، شدة الغضب، رفض تقديم المساعدة للآخرين، وشيوع سياسة يا ربي أسألك نفسي ما لي دعوة بالناس، لا يحسنون إلا إذا طلب منهم ذلك. يعني أنه بدافعية ذاتية بقرار ذاتي هو يجود المسألة يحسنها يؤديها بشكل طيب، انسى، إلا إذا طلع لك قرون زي ما نقول، على ما يسوي لك الحاجة يعني إلى حد ما مقبولة. عدم إنهاء ما يطلب منهم، ضياع وقت طويل في ألعاب الفيديو والآيباد. ممكن بكل بساطة تشوفهم والله يا من يوم الخميس بالضبط، احنا اليوم الأحد، من 3 أيام انتظر أختي في المطار ومجموعة شباب في العشرينات 22-24 حاطط السماعات وشايل معاه الآيباد، ومنظر منظر فيه قدر من القبح لو تجمع يمكن أن يصدر إلى الخارج من كثر ما هو يعني وماشي ولاهي وساهي. ماذا يسمع وماذا يفعل؟ أروح أحيانا أتريض في الصباح بعد صلاة الفجر على الكورنيش، أمشي أجد شباب جالسين عيونهم مثل بركة الدم، ساعة 6 الصبح 6:30 7 صباحا وهم جالسين. دول طبعا من اليوم السابق جالسين في مثل هذه الأمور، واللي يلعب ورق واللي ماسك الآيباد حقه واللي ماسك الآيفون، وقيسوا إنسوا يعني على إساءة التصرف في السيارة والسوق والمطعم إلى آخره. أنا مضطر الآن أني يعني أستعرض هذه ولا أقف عندها لأنها كثيرة، ولكن هذه مظاهر كلها تشير إلى أنه تحمل المسؤولية بات قليلا. طبعا أنتم من تجين اليوم عشان تسمعوا مني مظاهر عدم تحمل المسؤولية، تجين تسمعوا مني اليوم كيف نعلمهم تحمل المسؤولية، لكن في شوية مبادئ نفسية عقلية تحتاج أن نبدأ منها. الله عز وجل خلقنا وجعلنا نمر على 3 محطات. المحطة الأولى أنا شخصيا أسميها جنة الرحم، والمحطة الثانية الحياة الدنيا، والمحطة الثالثة الحياة الآخرة. ليه سميناها جنة الرحم؟ لأن الرحم عبارة عن صورة مصغرة جدا للجنة، واللي ما يقدر يتخيل الجنة الآن حيستعرض معاه الرحم وسيتيقن أن الجنة فعلا سهل تخيلها. فالرحم الله عز وجل خلقنا في داخل سائل ملحي عالي الكثافة يشيلنا كما لو كنا نسبح في البحر الميت، يعني حتى وزننا ما يتعبنا فيه. الطعام مهضوم، الأكسجين جاهز، الفضلات تؤخذ دون أن نحس بها، حوالينا طبقات وسوائل تمنع علينا أن نسمع الضجيج، وفي الجنة لا صخب ولا لغوب. الآن في إحدى النظريات لتفسر الوحم تقول أن الوحم عبارة عن استجابة الأم لاحتياج الجنين، فكأن الجنين حينما يحتاج شيئا يترجم بطريقة كيميائية عصبية فتشتهي الأم طعاما معينا، وهذا ما يحدث المؤمن في جنة الخلد، تشتهي الحاجة تأتيك. نخرج من هذه الجنة نصل إلى الدنيا. الدنيا هي مكان الامتحان والابتلاء والخلافة والإعمار والحضارة والفناء وكل ما يخطر في البال. بعد كل هذه الحصيلة إما أن نذهب إلى جنة وهذه ما نتمناها لنا جميعا، وإما نسأل الله العفو والعافية نذهب إلى نار. هذه المحطات الثلاثة. المحطات الثلاثة أنا أقولها ليه؟ ليه ربنا نحن البشر تحديدا خلقنا أضعف المخلوقات؟ عنز تطلع من بطن أمها بعد أقل من 2-3 دقائق تقف على أقدامها وتمشي، أرنب، بقرة، فرس صغيرة، أي كائن ثدي يخرج خلال دقائق يمشي، إلا الإنسان. إذا ما وجدنا من يحملنا متنا، إذا ما وجدنا من يطعمنا متنا، إذا ما وجدنا من ينظفنا متنا، إذا ما وجدنا من يسقينا متنا، إذا ما وجدنا الرعاية الكاملة نموت. طب ما كان ربي عز وجل وهو القادر على أن يخلق من خنصري في اليد ولا في الرجل برعم صغير يكتمل نموه ويقوم يسقط يمشي على الأرض ويسوي إنسان، مو صعب على ربنا؟ ليه هذه الحضانة، الحمل 9 شهور والحضانة سنين طويلة؟ لأنه إحنا الوحيدين بين مخلوقات الله الذين ارتضى لنا أن نكون خلفاء له في الأرض. إحنا الوحيدين اللي ربنا حملنا الأمانة بعد أن عرضها على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نحن الوحيدين، فإذا نحتاج إلى تهيئة. ما يصلح أن احنا نطلع مثل الغنمة ولا مثل البقرة ولا مثل القطة ولا مثل الفأر من بطون أمهاتنا ونمشي، سنكون غير مهيئين. ساعتها نحتاج إلى برنامج عصبي كما هو موجود في باقي الكائنات الحية، لكنها محكومة في هذا البرنامج. هذه ما هي محتاجة جنة ونار، هذه خلاص وفقا لما خلقها الله تؤدي ما طلب منها، احنا لا. فكان لزاما أن تكون هناك أسرة وتربية ومعايير ومعتقدات وأنماط سلوك وطريقة تفكير. هذا كله لا يتأتى إلا إذا وجدنا في داخل أسرة. الأسرة في الماضي، وفينا ناس كبار شوية في السن زي حالات، يدركون أن الأسرة كانت فيها الجد والجدة والأبناء والأحفاد، وأحيانا قد تصل إلى الجيل الرابع ولا الخامس يكونوا موجودين في بيت واحد. الآن لا، الآن كل ابن يبغى بيته. ولو أخويا جاء قال لابني أمام زوجتي يا أم أنس اللي يرحم والديك خلي ولدك ينتبه لكذا، ممكن تجيني بعد شوية تقول لي مين اللي سمح لك أخوك يتدخل في تربية أبنائي؟ كان جدنا يتدخل وأبو جدنا يتدخل، يقدر واحد يفك فمه؟ ما نستطيع. كان في قدر تونا الآن في يعني قبل الدخول والتشرف بلقائكم، كان في حديث على الأسر الممتدة في بعض دول الخليج، كانت مشاهد طبعا في بعض البلدان لا تزال إلى الآن موجودة لكنها في انحسار. فهذا أيضا واحد من العوامل اللي قلل من فرص تعلم أبنائنا لتحمل المسؤولية. صار الآن الأب والأم يستمر رعايتهم لأبنائهم مو بس عشان يتعلموا، وبعد أن ينهوا التعليم الجامعي، وربما بعد أن ينهوا الدراسات العليا، وهو اللي يزوجه وهو اللي كمان يصرف عليه بعد ذلك. الوضع اختلف، لكن في كل الحالات وفي كل الظروف وفي كل الأزمنة لا شك أننا كبشر أشبه ما نكون بالمعادن المختلفة، نحاس وحديد ورصاص وزئبق وإلى آخره، ما احنا متساويين. بالتالي لما نربى نحتاج في التربية إلى مراعاة هذه المسألة، أن أبنائك ليسوا نوعا واحدا في الذكي وفي الأقل ذكاء. دعونا ننتقل الآن للنقطة الجوهرية، ماذا تعني المسؤولية أساسا؟ المسؤولية تعني الآتي: إذا أنا شخص يتحمل المسؤولية فينبغي أن أكون واعي بذاتي وبمحيطي. بمعنى لو سألني أحد قال من أنت؟ عندي جواب. والسؤال الثاني ماذا تريد؟ عندي وعي واضح بواجباتي. وهذه جزئية أرجوكم وأتوسل إليكم رسخوها في أعماق أبنائكم. ترى إحنا الآن أمام أجيال تطالب بالحقوق ولا تعرف الواجبات، نحتاج إلى التأكيد على الواجبات. من يعرف واجباته ويعرف من هو، من يعرف من هو وماذا يريد، هذا الشخص يعني خلاص سيبه وهو رجل أو امرأة يتحمل المسؤولية. من لا يعرف ذلك ستكون مصيبة كبرى. أن نقوم بهذه الواجبات باقتناع وأن نتحمل نتائج أعمالنا سواء كانت إيجابية أو سلبية. طيب ما المطلوب فعله مع أولادنا قبل ما نبدأ بالخوض في آليات تحمل المسؤولية أو آليات تعليم تحمل المسؤولية؟ في جزئية مهمة جدا جدا جدا: ابعدوا النبذ من حياتكم وتربيتكم مع أبنائكم، لا تنبذوهم. إذا نبذتوهم ما حيتحمل المسؤولية. طب كيف ننبذ أبنائنا؟ وفي أحد ينبذ أبنائه؟ نعم، النبذ قد يكون واعي وقد يكون غير واعي، قد يكون شعوري وقد يكون لا شعوري. أذكر وكيل مدرسة متوسطة التقيت في يوم الأيام يقول لي أنا سأقدم جائزة كبرى لمن يبلغني إنه ابني فلان قد دهسته سيارة. نسأل الله العفو والعافية. النبذ أكبر عوامل الهدم. ما هي مظاهر هذا النبذ؟ عدم احتمال بكائه. رأيت أبا يحمل طفلا رضيعا، أمه ما أدري شو تسوي، تجهز له طعام ويهزه، فالولد ما سكت، بل الحفاظة والله أعلم، انتظر دقيقة اثنين ثلاثة بعدين رمى كما يرمي أحدنا مخدة. ما يستطيع أن يتحمل البكاء. وفي أمهات ما يتحمل البكاء، إحدى الأمهات قتلت ولدها، خنقته بمخدة لأنه بكى ولم يسكت. الضجر من رضاعته، في إحدى القبائل الأفريقية الأم ترضع طفلها وهي واقفة لدقائق قليلة، شبع ما شبع تنتش الثدي منه، بعدين تحطه في سلة والسلة معلقة في السقف، وتضرب على السلة وتخليه يتأرجح ويدوخ من الأرجحة. في أمهات يحافظن على مظهر الصدر وشكله الجميل، وبالتالي لا يرضعن الأبناء لهذا السبب. وطبعا لا تدرك هي إطلاقا كم الخسائر التي تترتب على ذلك، كثرة تنبيهه وهذه شائعة بيننا. انتبه على ما يقولوا مرة جحا يبغى يرسل ولده للدكان عشان يجيب له شوية سمن، فأخذ الدورق الوعاء ومشى، مشى مترين قال له تعال تعال تعال، رجع الولد راح مديله علقة يعني دشدش، فيقول له صاحبه ليه تضربه؟ قال له أنا أخشى أن يكسر الدورق. قال له طيب لسه ما راح. قال له إذا انكسر الدورق إيش يستفيد؟ فلا خلي أخذها مقدما. ففي ناس التنبيه عندهم بهذه الطريقة، التنبيه الدائم، الضجر من مرضه أو من إعاقته. امرأة تقول يوم اللي أخذت بنتي أم 6 سنوات إلى مستشفى وهي معاقة، أنا أخذت ليموزين وأبوها نايم في البيت، دخلتها المستشفى وأنهيت الإجراءات، سوت العملية، بعد ما انتهت من العملية جاء زارنا لمدة نصف ساعة. كثرة التحذير، انتبه، السخرية والتوبيخ، اللوم، هذا شائع جدا، ملامة الأبناء على كل حاجة، كثرة التهديد، والله لو ما عملت أو والله لو عملت أراويك شغلك. بس بين قوسين، أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي قط عن فعل فعلته لما فعلته، ولا عن فعل قط تركته لما تركته. يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة بأمر ما، فخرجت فلقيت الصبية يلعبون فنسيت ما أرسلني بشأنه، وإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسكني من كتفي ويقول يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قلت أنا أذهب إن شاء الله يا رسول الله. هذه الواقعة لو وقفنا عندها لتعلمنا منها دروس لها أول وليس لها آخر. انتبهوا، خالف الأمر، ما تحمل المسؤولية، ما هدد ولا توعد، ماذا فعل؟ مسكوا، والمسك ده في دفء، وبعد ذلك لفظ اسمه بدلع يا أنيس، ثم لم يعاتب وإنما قال أذهبت حيث أمرتك. تعرفوا ليه؟ لأنه لو عاتب لكذب، يوم اللي سأل أجاب، أو يوم اللي سئل أجاب. فواحدة من عوامل تقليل الكذب عند أبنائنا أن احنا ما نهدد، أن نسأل ونلتمس العذر. يعني أقدر أنا كأب بكل بساطة، يبدو أنك أنت انشغلت مع أصحابك، ما أتيحت لك الفرصة أنك تروح، سيكون أسهل علي أن يقول إيه والله يا أبويا معلش أنا آسف. أما الدارج يا ابن طبعا أنتوا عارفين الباقي، كل أسماء الحيوانات، والمسبة زي ما يقول لي ابني أحيانا يقول لي أنا إيش باصلني أنت بتسب نفسك، وهو صادق. وبعدها يا تهديد يا ضرب يا وعيد إلى آخره. فهذه واحدة من عوامل مساعدة أبنائنا على الكذب، الألفاظ النابية اللي نستخدمها مع أولادنا، تجاهل دعوات المدرسة، ما نروح لاجتماعات أولياء الأمور والآباء، التذمر منه. يا ما أسمع هذه العبارة، والله يا دكتور، والله لو أني مربية قطوة، قطة يعني، خير من تربية هذه ولا هذا، ويسمعونها. تخيلوا معايا هذا ماذا يشعر الولد ولا البنت، أني أنا منبوذ غير مقبول، مديح الآخرين أمامه، يا أخوانه يا أولاد عمومته يا أولاد الجيران، مقارنته بغيره صورة من صور النبذ، عدم الاكتراث به وبمطالبه وبأحاسيسه وبمشاعره، ذكر العيوب وبخاصة أمام الآخرين. شاب في الجامعة طالب يقول عمره 27 سنة يقول أنا من يوم ما وعيت على الدنيا ما أذكر أنه أبويا ناداني باسمي. قلت أجل باسم ما أنا؟ قال بكل أسماء الحيوانات، وما يحلال يفعل هذا السلوك إلا على ملأ من الآخرين ويذكر معها عيوبي. التفضيل، تفضيل الولد على البنت ولا الأكبر ولا الأبيض ولا إلى آخره، أيا كانت. الدعاء على الطفل، وهذه جزئية مهمة للأمهات، مو بس منهي عن الدعاء على الأبناء، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تقابلوا ساعة يستجابوا يعني يستجيب الله عز وجل، وبعدين صير إيش تسوي؟ تاكل أصابع الندامة إذا استجيب الدعاء. ذكر النقائص، نسيان الجوائز اللي نعدهم بها. طيب متى نبدأ بتعليم أولادنا المسؤولية؟ إذا استثنينا النبذ بكل صوره المختلفة، متى نبدأ؟ أول سن ينبغي أن نبدأ فيها تعليم المسؤولية منذ أن يبدأوا بالوقوف، يعني قبل أن يبلغوا عمر السنة. ليه؟ لأنه المسؤولية تعني أني أنا في الميدان لوحدي حشيل الحمل. إحنا الآن نربي بطريقة حبيبي، أنت حبيبي، أبغى أسنده، أبغى أشيل عنه، أبغى أحمل عنه، وبالتالي يبدأ الاتكال على مين؟ على الآخرين. من يوم ما يبدأ يحاول أنه يقف، لا تجري عليه يا أم، حطي حواليه شوية مخدات بحيث لو سقط ما يتعور، ما ينأذي، لأنه هو بفطرته هيحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. اللي ما ندركه أو ما تدركه كثير من الأمهات أن الأطفال لديهم شيئين مهمين، عندهم رادار انفعالي وعندهم إسفنجة للقلق. يعني إذا كنا إحنا قلقانين فهم سيمتصون القلق امتصاص، وإذا كان ما إحنا مرتاحين تجاههم سيشعرون، عندهم هذا الرادار حق المشاعر. مو شرط تكون القضية يعني زي ما يقولوا كلام واضح، لا 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 لا، يكفي. وهذه إذا أحدكم أعطى شوية مساحة من الحرية لأبناء وبناته، ممكن يجي لك ولد عمره 4-5 سنين 6 سنين يقول لك بابا أنا شايفك أنت وأمي منتوا مزبوطين، يعني يا ريت أنت تجي على نفسك شوية وتصالحها. ما في أحد ابنه جاء في يوم من الأيام قال له كده، أو معلش يعني أنت طولي بالك شوية عليه، صالحي يا ماما، برضو وبابا يحبك. هو ما يكون سمع شيء، كل المباحثات وكل الصراخ وكل صار في غرفة النوم بعيدا عنه، في آباء حريصين على هذا ولكنهم يشمونه ويشعرون به. فلا تتصور أنه أبنائنا أغبياء ما يستطيعوا يحسوا بهذا، لا يحسوا. فلنبدأ منذ أن يحاول الطفل أو الطفلة الوقوف، لنعلم كيف يقف دون المساعدة. أروع أشكال البشر في هذا الجانب هم أولئك الذين يسيرون في حياتهم بنفس مبدأ الأطفال، يكون بيجري يطيح يسقط يقوم شو يسوي ويرجع يوقف مرة ثانية. روح التحدي هذه اللي موجودة عند بعض الأطفال يلي تخلي يصير رجل كبير ويتحمل المسؤولية ويكون قائد ربما في لحظة من اللحظات. لا تركضوا على أولادكم ولا تهلعوا، ولا إذا شفتوا المقص يا أمهات بيد الولد تقوم القيامة، لا، إيش حيسوي يعني؟ لما حيضغط بالمقص حيضغط على لحمه وهو سيتألم وسيقف عند حد معين. إذا نزلت قطرة ولا قطرتين دم ما تخرب الدنيا. دخلت على واحد من أولادي كان له من العمر 2.5 سنين، شفته جايب طربيزة وطالع عليها وماسك شفرة الحلاقة وكان مشاها على وجهه ويعني قطع جزء بسيط من البشرة، طالع فيه كده مبتسم يبغى يداري عاد الخيبة حقته، قال لي أترن هدية بابا تجرح. قلت له في قلبي والله يا ابن لو حاضرت عليك 100 مرة ما رايح تقتنع أنها تجرح، مرة واحدة تجربها تعرف أنها تجرح. في أمور ينبغي أن يجربوها، لا خطر في ذلك، يطلع السلم خلي يطلع، طاح وإيش المشكلة؟ طب يتعور، طب ما يتعور، يعني إحنا لازم نعيش حياتنا كلها تسلام. أجل أخونا الأطباء من فين حيستفيدوا؟ ندبر لهم رزقة على الأقل، أكون جنبه على السلم إذا اختل التوازن، يعني أحاول أسنده أضع مخدات، لكن أشجعه على الصعود على السلم، أشجعه على استخدام سكين ولكن هذا الكلام في سن شوية متقدم، يعني ما يصلح أن يكون سكين بيد الطفل عمره 1 سنة ولا 1.5 سنة ولا 2 سنين، ممكن فعلا يسبب أذى لنفسه كبير. لنعلم كيف يأكل ويشرب. كان عندي أم وأب جايبين معاهم ولدهم أبو 9 سنوات لا يعرف كيف يتناول طعامه، لا يعرف كيف يستحم، لا يعرف كيف يلبس ملابسه، لا يعرف كيف يلبس حذاءه. تعتقدوا ده طلع من بطن أمه هو معاق بهذه الطريقة؟ لا، ولكن الأب يقول لي أمام الأم: والله يا دكتور، يا ما قلت لها يا بنت الحلال دخليه خليه يدخل الحمام يستحمى لوحده، لا هي لازم تحممه. قلت يا بنتي عمره 9 سنين. قال والله يا دكتور أخاف عليه. وإذا مشى وخرج من الحمام تكون لبسته المنشفة وماسكته كتوفه ووراه. طيب يعني هاتي تضحكوا تضحكوا، يمكن أعتقد في بعض الرجال يقول يا ريت أنا زوجتي تسوي معايا كده. ثلاثة، لنعلم كيف يلبس نفسه بنفسه. معلش خلي يحط رجوله الاثنين في البنطلون في فردة واحدة ما يضر، خلي يلبس اليمين يسار، كل ده يتصلح. أنبهه مرة واثنين وثلاثة وأربعة يتعلم. ربط الحذاء، أيام زمان كان معظم الأحذية بخيط، الآن صار تشتش وبدون حتى بدون تشتش كمان ولا فيش. إيوة، إذا عندك مشوار وتبغي تلبسي الجزمة أم الخيط، ما يجي يلبس الحذاء قبل الخروج بدقيقتين، لا يلبس الحذاء قبل الخروج بساعة إلا ربع بنصف ساعة. يلا وريني كيف حتربط الخيط. يربطه أول مرة غلط، ثاني مرة لا سوي كده اعمل كده إلى أن يتقنها. طب فكها مرة ثانية أشوف، يلا ارجع ربطها. خلاص اطمأنيتي إنه هو لبس وجاهز، روحي أنت البسي وجهزي أمورك. أما إذا كان عندك زوج حاد الطبع وتفتكري أنه تلبسي ابنك وتبغي ابنك يتعلم يربط حذاءه قبل الخروج بخمس دقائق، يمكن تجيب الطلاق لنفسك. فبلاش يعني عشان ربطة خيط حذاء نتطلق، لا بلاش منها، في وسائل أخرى للتغلب على هذه المشكلة. 4، لنعلم كيف يلبس حذاءه بنفسه. 5، لنعلم كيف يستحم بنفسه. وهذا الكلام ينبغي أن يبدأ موضوع الاستحمام من سن 3 سنوات. جيبي طرابيزة اجلسي جنبه ولا كرسي، هو في البانيو تحت الدوش، يلا حط شوف الشامبو. والشامبو الحمد لله رب العالمين الآن يعني لا يسبب أي ألم لعيون الأطفال. سوي دعاية لجونسون، سوي دعاية لجونسون. يلا سوي عليفة. بالمناسبة بين قوسين أنا عمري 64 سنة، أمي عمرها 90 سنة، إلى هذا اليوم أمي تعلمني كيف أستحمى. حبيبي الله يرضى عليك، الدنيا حر والعرق ريحته ترى خايسة، جيب الليفة وجيب الصابونة. والله كل ما دخلت الحمام يعني عشان أكون صادق، يمكن من كل 10 مرات إذا كان أمام عينها لازم تقول لي مرتين ثلاثة إذا انتبهت. فدخلي اجلسي على الكرسي وشرفي عليه مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما هو اختراع ذرة، هيتعلم كيف يستحم. حتى لو طول شوية في الحمام واستمتع بالموية وسمعتي صوته النشاز ما يضر، بس حتكوني علمتي جزء مهم في شخصيته وهو أن يستحم بنفسه. 6، لنعلم كيف يختار ملابسه. لا تختاروا لأولادكم بناتكم ملابسهم ولا ملايات السرير ولا الألوان، ولكن حطوا ميزانية. أنا رايح مع ابني عشان أشتري له شنطة للمدرسة، كم حدود ميزانيتي؟ 100 درهم. يا ابني اختر الشنطة التي تلائمك بما لا يزيد عن 100 درهم، وهنا أترك للحرية. أخواننا الهنود أشطر منا في هذه الجزئية. الآن واحدة من الأخوات تولد، تجي زوجتي تقول لي مرت أخوك ولدت، طيب إيش المطلوب مني؟ نبغى نشتري لها هدية. إيش تبغي تأخذي لها؟ خلنا أخذ لها علبة حلاوة كده محترمة من عند باتشي. طيب ما يضر، أروح أدفع فيها 500 ريال تأخذها. طبعا أخوي حبيب حياخذ كمان مرته، حتأخذ علبة حلاوة والتالتة علبة حلاوة. بعد ما تنتهي الزيارات والتبريكات يكون صار عندها 50 علبة حلاوة. إيش تسوي فيها؟ تحطها في المستودع عشان كل ما ولدت واحدة تأخذ العلبة حلاوة جاهزة، توفر على نفسها. بعد مدة من الزمن لما توصل علبة الحلاوة عند واحدة من النساء مثلا بعد 10 شهور تكون دودت. الهنود ما يسووا كده، الهنود يعرفوا أنه مثلا من كارفور رقم 4 فلان حيجهز بيته هذا العريس، يروح يحط قائمة باحتياجاته. يجي الأستاذ حبيب يبغى يهدي له هدية باعتبار أنه هذا قريبه، كم؟ 1000 روبية. إيش اللي بالقائمة قيمة 1000 روبية؟ الحاجة الفلانية يكتب قدامها اسمه. أما شكلها هذه من اختصاص يعني المهدى إليه، وهكذا. فدائما الهدية تقدم للشخص وفقا لاحتياجه. فينبغي أن نجعل أولادنا وبناتنا يأخذون ما يحتاجون إليه وفقا لرغباتهم ضمن ميزانية محددة، وعلموهم على حتة الميزانية في باكج معينة في ميزانية معينة لن نتعداها. مو والله نمشي على المبدأ الذي يقول المرأة ترى أن المرأة والطفل ينظران للرجل على أنه على كل شيء قدير. لا، ما هو على كل شيء قدير. الرجل عنده ميزانية، عنده دخل في آخر الشهر، مفروض أن الحياة تمشي وفقا لهذه الظروف ولهذه الإمكانات. سبعة، لنعلم كيف يتحمل حمل حقيبته في السفر. لا تخلوا أولادكم يسافروا من مكان إلى مكان دون أن يكون في ظهر كل واحد منهم ولد أو بنت حقيبة فيها بسكوت، فيها حلاوة، فيها مرسمة، فيها أقلام تلوين، فيها أوراق، فيها قصة، فيها لعبة، يونس نفسه، يسلي نفسه أثناء السفر بما فيها، حتى إن أمكن بعد سن معينة جواز سفره يوقف قدام العسكري ويسلم الجواز، بما فيها البوردنج حق الطيارة إذا كبر إلى مستوى معين، بما فيها رعاية من هو أصغر منه، وإلا كيف تبغى يتحمل مسؤولية؟ كيف هيطلع مستقبلا يتحمل مسؤولية أسرة؟ الآن عندنا شباب في منطقتنا تزوج وعمره بال24 وال25 وال27 ما يعرف شيء اسمه مسؤولية زوجة ومن ثم مسؤولية أولاد، ما يعرف لأنه لم يربى عليها. ثمانية، إن أردناه أن يكون وفيا للوعود فعلينا أن نفي بوعودنا. لا توعد ابنك أو بنتك أو توعد ابنك أو بنتك وعد ما أنتوا قادرين على تنفيذه إطلاقا. وقبل ما نقول أنا أوعدك أو أوعدك بكذا، احسبوها صح. ماليا ما أستطيع، وقتا ما أستطيع، أنا اليوم الفلاني اليوم يعني قبل ما أخرج من الفندق بلحظات جاني اتصال من ابني الصغير أبو 8 سنوات، عمته موجودة في مكة. قال لي يا سيد، قلت نعم. قال لي أنت عارف أنه أختك موجودة في مكة؟ قلت إيه وعارف. قال متى نبغى نروح لها؟ قلت وأنت حشرت نفسك ليه بنون الجماعة نروح لها؟ قال لي أنه لازم أروح لها، أنا لسه ما شفتها. قلت طيب أنا أتصور أنه يمكن يوم الخميس ليلة الجمعة مناسب. قال ليه ما تكون يوم الأربع ليلة الخميس؟ قال لي يوم الأربع ليلة الخميس، الخميس عندي عيادة ما أقدر أروح واجي من مكة بدري، بس لو رحنا يوم الخميس ليلة الجمعة نصلي الجمعة هناك ونرجع أنا وانت وهي. قال خلاص وعد. قلت وعد. فكروا بوعودكم قبل أن تقطعوها على ألسنتكم. تسعة، إن أردناه أن لا ينطق بكلام تافه فلنحرص أن لا ننطق بكلام تافه، كن كلامنا له قيمة. أما إذا طالما احنا جالسين معاه نهذر شروي غروي، حيطلع بكره هو هذار شروي غروي، له شيء له معنى وشيء ما له معنى. لنعلمه المحافظة على ممتلكات الأسرة، سيارة، كنب، ستاير، سجاد، موكيت، كل هذا هذا ممتلكات الكل. ما بعدين حنشوف بعد شوية، بعد يعني دقائق قليلة، يوم اللي يحصل تلف لجزء من الممتلكات كيف نعالج المسألة؟ خلوها بعد دقائق حتشوفوا كيف نعالجها معالجة يعني لا هو ولا اللي خلفوه حي يحيدوا عن الدرب بعد ذلك. واجباتهم المدرسية لا تساعدوهم بها. ما أدري إذا عندكم هذه الظاهرة موجودة، بس إحنا عندنا إلى عهد يعني قريب وما زالت موجودة في بعض المدارس. كم بقي لي؟ أخذ وقتي؟ الله يجزاكم الخير. طيب إذا مدرس العلوم، مدرس الجغرافيا، أي مدرس أو مدرسة يطلب لوحة في عليها رسمة معينة، فيأخذها الأب أو يروح الولد أو البنت عند الخطاط عند الرسام، يعطوله يتفقوا معه ويعطوله أصل الصورة وهو يرسمها، بعدين يكتب تحتها إيش؟ عمل الطالب. موجود الظاهر، ممتاز، يعني إحنا بالهوى سواجل. عمل الطالب أو الطالبة فلانة أو فلان بإشراف، كمان شوف يعني شوف التزوير اللي فيهم، بإشراف المعلمة أو المعلم. الحقيقة المؤسف أن هذا السلوك يساهم مساهمة فعالة في زرع قيمة النفاق عند الأبناء والبنات وننفق عليها. قد يقول قائل يعني لا تبالغ. لا ما أبالغ، أنا هحكي لكم قصة عشتها. أربعة من زملائنا أساتذة الجامعة ألفوا كتاب لو طاح على رأسي إما أن يقتلني أو يسبب لي ارتجاج أو على الأقل يعني حيسبب لي إشكال ما قد كده بلوكة. أربع أسماء من حملة الدكتوراه. والله كتب لي أحدهم إهداء عليه وأخذت الكتاب ورحت البيت وأنا أتصفح الكتاب، لا 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 هذا الكلام أنا قرأته، والله قرأته، أرجع أفر أفر أفر، بعدين افتكرت فين قرأته، فنجحت في تلك الجلسة في أني أكتشف ثلاثة كتب سرقت منها فصول كاملة، فصول كاملة بالفاصلة والنقطة وإشارة الاستفهام حتى لو الفاصلة ليست في موضعها، مسروقة اللهم محطوط له صور، والمؤسف أنه بعض الصور محطوطة في مكان غير مناسب، يعني مثلا في فصل يتحدث عن الذكاء عند الأطفال الصورة المرافقة طفل مسدوح على ظهره ويتبول وبوله على شكل قوس، ما أعرف علاقة التبول بالنمو العقلي عند الطفل إشي، ما أعرف. فإيوة هؤلاء أربعة دكاترة وصلوا إلى درجة أنه سمحوا لأنفسهم أن يمدحوا فيما لم يفعلوا، وهذه خاصية من أسوأ الخصائص وهي موجودة موجودة. شعراء، نعرف شعراء بالأسماء لا يكتبون قصائدهم، أعرف كتاب كتاب لا يكتبون كتبهم، مقالات لا يكتبونها، وقس على ذلك. الأمة التي يفخر بعضها بإنجاز لم يفعله هذه أمة لا يكتب لها عادة لا الدوام ولا القوة. تبغى تفخر افخر بشيء سويته. كيف نصنع هذه الصفة في نفوس أبنائنا؟ نحن ما نساعدهم على أداء الواجبات ومن بكرة يروح للمدرس ولا تروح للمدرسة هو ما شاء الله برافو عليك أحسنت ويأخذ الدرجة الكاملة، هو ما يعرف شيء من اللي صار. هذه نقطة أيضا خطيرة. 12 هنا الجزئية اللي قبل شوية قلت لكم بعد دقائق جاءت الآن، لنعلم قيمة المال والمحافظة على هذا المال. كيف؟ حذاري من إعطاء أبنائكم مصروف يومي بدءا من 3 إلى 4 سنوات، اعطوهم مصروف شهري واجعلوا هناك سلم للرواتب بحسب احتياجهم، 50 درهم، 60 درهم، 80 درهم. أنا أقول لك القصة الباقية لا تستعجل لرزقك. فلتضع هذا المبلغ عند الأم في ظرف ونحط بدرج المفتاح فيه مع الأم، واطبعوا على كمبيوتركم بطابعاتكم المنزلية شيكات عشان ندربوا على المسؤولية. طيب يبغى 5 دراهم، جيب شيك وقعه بكام؟ ب5 دراهم. طب انت ايش تبغى بال5 دراهم؟ ابغى اشتري سنيكرز. طب احنا عندنا سنيكرز. لا انا ابغى سنيكرز من الدكان. يا ابني عندنا سنيكرز. طيب هو طبعا مو محتاج سنيكرز، هو محتاج يخرج. لا محتاج يخرج، عنده رغبة في الشراء. لا تعطوه درهم واحد انتم ما انتم مقتنعين بعطائه. هنا يبدا شو يسوي؟ يفكر كيف ينفق. طيب اخر الشهر حنجي نشوف عدد الشيكات كم اجماليها، افرضوا انه راتبه 50 درهم، اجمالي هذه الشيكات 35 درهم، كم وفر؟ 15. انتم هنا بالخيار، لانه هذه قاعده مهمه جدا لتعليم التوفير، كل مبلغ توفره اخر الشهر من راتبك سأضع لك مثله أو أضع لك نصفه أو أضع لك ربعه حسب ميزانيتك أنت، ولكن اجعل حافز على ذلك. مع الزمن يصير في عنده حرص على ماذا؟ على التوفير وليس على الإنفاق. وليكن هو في نهاية المطاف المبلغ اللي يوفروه من مالك صحيح، ولكن أنت تكون قد زرعت بهم صفة من أهم الصفات. الآن هذا المال اللي صار عنده كسر قلم أخوه، خرب شنطة أخوه، حك السيارة، كسر مصباح السيارة، خرب أكرة الباب أو كيلون الباب، عمل شخمط على الجدار، هذه كلها أذى، وأحيانا يكون أذى مقصود. أني أذكر مرة واحد من الأولاد الكبير زعل من أخوه اللي أصغر منه، كانت أعمارهم واحد يمكن 6 و1 7.5 بهالحدود، يعني بين أولى والثانية ثانية أو ثالثة ابتدائي، فرمى الشنطة من البلكونة. كنا ما زلنا في العمارة لسه ما انتهينا من البناء، في الزاوية اللي انرمت فيها الشنطة في الخشب والحديد البواقي يعني اللي قبل ما ترحل، فجاء الصغير يصيح: إيش بك يا ولدي؟ قال لي أنس رمى لي شنطتي. فين رمى لك إياها؟ قال رماها عند الخشب. أجي أطالع فعلا الشنطة بين الخشب، يعني تعال هتنزل مع أخوك الآن تخرج الشنطة، وإذا كان فيها أي تلف ستدفع قيمتها. طيب خلي ينزل معي. قلت هو ما له علاقة، أنت اللي قمت بالعمل أنت تحمل مسؤوليته. نزل، على ما دخل بين الخشب ودخل بين الحديد أياديه اتجرحت، طلع الشنطة. في مرة أخرى قبل، طبعا قد يسأل سائل إيش قيمة هذا العمل، أول شهر يعطون الراتب الكبير صرفوا بالكامل بعد 10 أيام، ما كان معه راتب. جاءت أمه قالت لي ترى ما عنده فلوس أنس. قلت فين راحت فلوسه؟ قال والله صرفها. قلت شغلي. قال ما شاء الله، لي أنا مقاول ولا تاجر أنا ولا إيش شغله؟ فين شغله؟ قلت له كل يوم يرمي كيس القمامة وادفعي له على كيس القمامة ريال. فهو مفلس، المفلس طبعا سيقبل بأي صنعة. صار كل يوم ينزل كيس الخمامة يأخذ عليه ريال. جينا الراتب اللي بعده، أخذوا رواتبهم، فيقول الصغير للكبير: إيش رأيك يا أنس بكرة تجيب معاك 20 ريال نشتري سيارة كبيرة من عند الحجة؟ الحجة هي المرأة الأفريقية اللي تجلس على أبواب المدارس كبائع متجول. قال له لا يا حبيبي، تبغى تأخذ 20 ريال انت خذها، أنا ماني ماخذها. قال له ليه؟ قال له الشهر اللي فات اشتغلت لكم زبال على ما أكمل الشهر. تعلم تعلم، لو كسر القلم ودفع هيتعلم، لو خرب وتغرم هيتعلم. فالمال يمكن أن نوظفه من خلال تحديد مبلغ شهري كمصروف، تشجيعه على التوفير من خلال القاعدة اللي قلناها، وتغريمه من هذا المال قيمة ما يتلفه أو يخربه للآخرين. 13 تعليم ومسؤولية توظيف الوقت. جاء شاب، بس نخلص سنفتح باب الأسئلة من عيون. جاء شاب في عمر 18 سنة يقول لأبيه وأمه أنه أصدقائي مسافرين في الصيف في رحلة إلى كذا، وأنا لي رغبة أني أروح معهم، وستكلف مبلغ تقريبا يوصل إلى حوالي 12,000 ريال. فالأم على طول قالت لا. قال لا لا، صلي على النبي، تبغى تروح؟ قال له أيوه. قال له طيب أنا أشترط شرط، إذا نفذته أبشر بالخير، أعطيك 12,000 ريال، عندك 12 كتاب، أروح أنا وإنت للمكتبة ننتقيهم سويا، تقرأهم وتلخصهم، وأناقشك بكل كتاب على حدة، فإذا وفيت بهذا الوعد أبشر بال 12,000. كونه متحمس إيش سوى؟ على طول أنا موافق. وفعلا قرأ 12 كتاب ولخصها وناقش أبوه فيها. يقول الأب الفائدة الرائعة اللي صارت بعد ذلك أنه عشق القراءة. والسؤال المطروح على حضراتكم جميعا: كم نسبة الأبناء والبنات الذين يعشقون القراءة؟ عندنا شخصية من اتحاد المؤلفين والكتاب بكل أسف اللي يشتغل في هذه الصنعة يعرف أن حركة الطباعة في العالم العربي إلى تردي. الكتاب اللي ينطبع منه 3,000 نسخة ويمشي في 2-3 سنين يعني نعمة كبرى. بالمناسبة بين قوسين، أكثر صنعة غير رابحة هي التأليف، هي رابحة للناشر ولكنها ليست مربحة للمؤلفين أبدا. 14 لنعلم وتحمل مسؤولية إخوانه. إذا عندك بنت وربي رزقك بطفل فليساعدوك هؤلاء الأطفال، اللي يجيب الصابونة واللي يجيب الشامبو واللي يجيب المنشفة واللي يجيب الهل ويجيب لك المشط واللي يجيب لك الحفاظة يساعدوك، يتحملون المسؤولية. جميل أن تكون عندك بنت بسن 6-7-8 سنوات تخرج من البيت لأي مشوار وتكلفيها برعاية أختها أو أخوها الصغير، حتى لو كان في خادمة أو مربية، لكن تكون. إحنا أحيانا نخرج من البيت وأحيانا قد نسافر سحابة نهار أنا وزوجتي، ويكون هذا الطفل أبو 8 سنوات هو المشرف على الخادمات، حتى يشعر. ترى أنت رجال البيت، نكبر له رأسه طبعا شوية، أنت رجال البيت ترى، أيوة، وأي حاجة أي ملاحظة على طول اتصل، وهو يفرح بها ويصير على الفاضي وعلى المليان يتصل. المؤسف والعجيب والغريب أن العرب قديما والطيور قديما وحديثا ولاحقا أشطر منا في الوقت الحاضر. العرب كانوا يرسلوا أبنائهم إلى البادية منذ أن يكونوا بأعمار 4 و6 سنوات بعيدا عن الأهل حتى يصبحوا عصاميين ومستقلين. والطيور بفطرتها كل ما كبرت الصغار شو يسوي الطير؟ ينقر صغاره، وكانوا يقول لها يلا غادر العش، اعتمدي على نفسك، لا تبقي معتمدة علي. الطريقة الوحيدة بتقديري للخروج من النمط الهدام هو أن نتوقف عن نقد أبنائنا. طيب إيش البديل؟ ندور ونبحبش على أي سلوك إيجابي نشوفه عند أبنائنا، نكفشه ونثني عليه. الآن إيش الدليل على صحة هذا الكلام؟ هقدمكم دليل. يوم اللي أولادكم يمشوا أو يتكلموا ماذا تفعلون؟ يعني أنا ما أنسى إطلاقا، أنا كنت مسافر، أول ولد جاني يوم اللي مشى أول خطوة على بعد 10,000 كيلومتر رفعت السماعة لأمي أقول لها ترى أنس مشي، يعني شيء عظيم. وأول كلمة ينطقها ولدنا أو بنتنا كمان فرحة ضخمة. ليه ما ننتقد كل الكلام المبعثر وغير المكتمل والأخطاء وهم يتحدثون؟ تعرفوا لو سوينا كده لو أصيبوا أبنائنا بالخرس. عندي حالات يأتون إلى العيادة الأباء والأمهات عشان يعالجوا أولادهم اللي لهم. هذا الولد اللي حكيكم عنه أبو 9 سنوات كلامه قليل جدا وكلامه طفولي، يعني حق أبو 3 سنوات 4 سنوات. السبب أحيانا يكون في مشكلة في الأذن، والأحيان الأخرى المشكلة تكون في السخرية، يا من البيت يا من المدرسة. فيجد الطفل أو الطفلة أفضل وسيلة أني أنا أسكت حتى لا أتعرض للنقد. لهذا نحتاج أن احنا نستخدم الإطراء والتشجيع والتعزيز والبحث عن الإيجابيات حتى نشجعها بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي الطريقة المباشرة، أحسنت، برافو، رائع، ممتاز. والطريقة الثانية غير المباشرة. كيف؟ أتصل على جدته التي يعشقها وهو في الغرفة جنبي أو في غرفته وأنا واقف عند الباب، والله يا أمي اليوم أحب أبشرك، والله بسم الله ما شاء الله لبابة عملت عمل أسعدت أمها. تعرفي أنه هي اليوم الله يرضى عليها هي اللي غيرت الحفاظة لأختها، وهي اللي رضعتها، وهي تسمع. ستبدأ في المرات القادمة تبحث عن ممارسات من هذا القبيل حتى تحصل على هذا الإطراء وهذا التشجيع. ولكن المؤسف أن كثير من الآباء والأمهات بدل ما يستخدموا هذا الأسلوب يستخدمون أسلوب النقد اللاذع الهدام الذي عمره ما يؤدي إلى زيادة تحمل الأبناء والبنات للمسؤولية. وفقا لتوقيت ساعات ريموند ويل، الساعة الآن 8 بحسب توقيتها. ساعات ريموند ويل تعطيكم ما هو أكثر من الوقت، تعطيكم الدقة والجودة والمتانة. الإعلانات التجارية، شكرا جزيلا.